إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه معبرا عن منزلة وفضل عمل من أعظم الأعمال بل هو أعظمها فإن الصلاة هي أعظم أعمال البدن والجوارح وأكبرها منزلة وأعلاها فضلا ومكانة وهي أعظم الأعمال مطلقا بعد التوحيد هي أول ما يسأل عنه العبد من العمل وعلى صلاحها أو فسادها يدور صلاح أو فساد العمل فمن تفضيلها على العمل كله أنها تؤثر عليه
في صلاحه أو فساده. فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. هي العمل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين الإسلام والكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هي العمل الذي إذا تأملت فيه وجدته أعظم ما تتجلى فيه العبودية. فإن الإنسان إنما خلق ليكون عبدا لله، ليوحده ويعبده ويلجأ إليه ويتعلق به وحده لا شريك له. هذه هي الغاية من خلق الخلق. فالخلق خلقوا ليكونوا عبيدا لربهم، يقومون بتوحيده وطاعته وخدمته. وهكذا جادة العبد، لا يستقيم ولا يصح أن يكون عبدا إلا إذا كان خادما مطيعا، يخدم سيده ويطيع أمره ولا يتقدم بين يديه ويدور مع كلمته وتوجيهه ويعبر عن ذلك في قوله وعمله، يعبر في قوله وفي عمله عن خدمته لسيده وطاعته له. هكذا يكون العبد من الناس للناس، هكذا يكون المملوك من الناس. فكيف بمن هو مملوك لمن بيده الملك كله، لمن هو مالك الملك وملك الملوك ورب السماوات والأرض ومصرفهما ومدبرهما ومن فيهما وما فيهما؟ لابد أن تكون العبودية لهذا الملك العظيم أكبر وأظهر. فالصلاة إذا تأملت فيها أيها المسلم وجدتها من أعظم ما تتجلى فيه العبودية. هي عبودية محضة وخدمة صرفة وطاعة مطلقة، لا يشوبها شيء من الخروج عن ذلك. لا يكون العبد في صلاته إلا عبدا ذليلا خاشعا خاضعا، لا يكون فوق ذلك. الصلاة هي المظهر الوحيد الذي يتخلى فيه العبد عن كل ما ينافي عبوديته، ويظهر فيه بكل ما يظهر عبوديته في أقواله وأعماله. كل قول يقوله في الصلاة، كل عمل يعمله في الصلاة، كل ذلك يعبر عن عبوديته وذله وخدمته لسيده. تأمل في الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، من التكبير إلى التسليم، في كل قول وفي كل عمل وحركة وفي كل مظهر تقوم به في هذه العبادة، كل ذلك يعبر عن الخدمة. تفتتح الصلاة بتكبير ربك: الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر منك ومن أهلك ومالك وولدك وعملك وشغلك وجاهك وسلطانك ومن كل شيء. فتستحضر عندما تكبر أنك واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. ومن كان أكبر من كل شيء فإنه يستحق أن تتوجه له وحده، وأن تفرغ همتك وشغلك له وحده، فلا يليق في صلاتك أن تكون مشغولا بسواه ولا ملتفتا لغيره. ولهذا لم تكن الصلاة قولا مجردا أو عملا مجردا، بل كان مطلوبا فيها ولا بد خشوع القلب وخضوعه وتدبره لكل ما يقال ويفعل في الصلاة. ثم تستمر بعد ذلك في دعائك وذكرك، والكلام فيه تفصيلا يطول فيما فيه من الأسرار العظيمة والمظاهر الكبيرة للعبودية لله عز وجل. في قيامك وقعودك، في قيامك خاشعا خاضعا واضعا يمينك على يسارك علامة الخشوع والخضوع والذل، رافعا يديك في قيامك واعتدالك علامة على التعظيم والإجلال، في ركوعك وسجودك علامة الخضوع والذل، في جلوسك جلسة العبد بين السجدتين، كل ذلك يعبر عن عبوديتك. فأنت في صلاتك تتقلب من عبودية إلى أخرى، من مظهر عبودية إلى آخر. لا تكون الصلاة إلا كذلك، وما وضعت إلا لذلك، حتى يظهر فيها العبد قائما بوظيفته كعبد. فمن تأمل في هذا وما ذكرته بعض ما فيه فإنه يعرف قيمة الصلاة وقدرها، ويفهم كونها تطهيرا من كل رجس ومن كل ذنب، على حسب ما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة تطهرك، تخلصك من ذنوبك وآثامك وخطاياك، والوضوء مقدمتها، يخلصك من مثل ذلك ومن أدرانك الحسية أيضا. ومن تأمل فيه، من تأمل في هذا كله في الوضوء والصلاة، فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لا يبقي من درنه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفهم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. ففي صلاتك أيها المسلم تغتسل، تتخلص، تتطهر من خطاياك كل يوم 5 مرات. كل يوم تقوم بوظيفة العبودية هذه 5 مرات. من تأمل هذا وعرفه فهم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الصلاة إذا كانت كذلك، إذا كانت بهذه العظمة والجلالة وبهذا الشرف وهذه المنزلة، فإنها لا تكون إلا نورا، لا تكون إلا نورا. لماذا؟ لأي شيء؟ لقلبك وبدنك، لدينك ودنياك، لشأنك كله. الصلاة بالنسبة لك إذا قمت بحقها وأديتها على الوجه الذي أراده الله تعالى، فإنك تشعر بنور، بنور في قلبك، بنور في حياتك، بنور في عملك وتصرفاتك. وذلك قول ربك عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو أيها المسلم، هذا هو النور الذي تحصل عليه من صلاتك، تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، تصير عبدا صالحا مستقيما تقيا معتصما بصراط ربك عز وجل، تفعل المأمور وتترك المحظور، وتراقب ربك وتتعلق به وتحبه وترجوه وتخشاه، كل ذلك من أثر الصلاة. ومن جرب وجد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فسألوا الله من فضله، سألوا الله من فضله العظيم، سألوا الله من كرمه الكبير، سألوا الله أن يجعل الصلاة قرة عيونكم كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما فيها من النور والراحة والطمأنينة والسعادة، فضلا عما في ثوابها الكبير وفضلها العظيم ومنزلتها الكبيرة في الآخرة. فالسؤال لك أيها المسلم: هل تشعر أن الصلاة قرة عينك حقا؟ هل تشعر أن الصلاة قرة عينك حقا؟ هل تشعر أن الصلاة نور لك وراحة لك وطمأنينة لك؟ هل تخرج من صلاتك وقد اطمأن قلبك وسكنت نفسك وانشرح صدرك؟ هل تشعر بهذا؟ أم تكون الصلاة على حسب ما يقول أهل الغفلة والبعد عن الله: أرحنا منها؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها. فكانت الصلاة راحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الغفلة والشقاق والبعد عن الله فلسان حالهم: أرحنا منها، خلص، عايزين نخلص، عايزين نشوف شغلنا، عايزين نشوف مصالحنا. أية مصلحة لك في غير عبادة ربك؟ أية مصلحة لك في غير طاعة سيدك؟ أية مصلحة لك في غير القيام بأمر مولاك؟ هذا هو الذي يصلحك وينفعك ويهديك إلى الخير، خير الدنيا والآخرة. إلى الذين ينشغلون بأعمالهم عن الصلاة، إلى الذين ينشغلون بلعبهم ولهوهم عن الصلاة، إلى الذين يسمعون قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، وإنما هم في لهوهم ولعبهم سادرون، بل في معصيتهم وفسقهم غارقون. أين هم؟ لماذا لا يلبون نداء ربهم؟ لماذا لا يلبون هذا النداء العظيم الذي يقام فيه بطاعة الله وخدمته؟ أتظن أن الله يضيعك إذا أطعته؟ أتظن أن الله يضيق عليك إذا أديت حقه؟ ذلك ظن أهل الغفلة، فإياك أن تكون منهم. وأحدثكم عن واقع، فإن الناس بكل أسف صار إيمانهم بالغيب ضعيفا، وصار تعلقهم بما عند الله ضعيفا. وحدثكم عن واقع رأيته بعيني رأسي، وما عند الله تعالى خير وأفضل وأعظم. كان في منطقة التي كنت أسكن بها رجل تاجر، وكان جزاه الله خيرا لا يدع صلاة من المكتوبات في المسجد، في المسجد لا في البيت، فإن اللائي يصلين في البيوت هن النساء لا الرجال. فكان جزاه الله خيرا إذا سمع النداء أغلق دكانه وفزع إلى الصلاة. فوالذي لا إله غيره لقد كان الناس ينتظرونه بالستة والسبعة والعشرة حتى يعود من مسجده، ينتظرونه وقوفا أمام دكانه لا يتحركون حتى يأتي هو فيفتح دكانه ويكتسب رزقه. من الذي حبسهم له؟ من الذي جعلهم ينتظرون على هذه الصفة، على هذه الطريقة؟ إن الدكاكين كثيرة، أليس كذلك؟ وبضاعة هذا الرجل موجودة عند غيره، فما الذي يحبسهم هذه المدة؟ لماذا ينتظرون كل هذا؟ من الذي فعل بهم ذلك؟ إنه ربك، ربك الذي تكفل لهذا الرجل جزاه الله خيرا برزقه. هذه صورة من الواقع، من الواقع الذي نعيشه الآن، واقع الفتن والضغوط والغفلة. فلماذا لا تكون كذلك؟ لماذا لا تقوم بحق ربك على الوجه الذي يحبه ويرضاه؟ لا تظنن أبدا أن الله يضيعك أو يضيق عليك أو يصيبك بالشر والبلاء إذا قمت بحقه وأطعته. والله تبارك وتعالى يضع الشيء في موضعه ويبتلي الإنسان ليمحصه. لا تكونن كالذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة. لا تكونن من هؤلاء، لا تعبد ربك انتظار المكافأة العاجلة. لا تقولن يا رب قد صليت لك، قد صمت لك، قد تصدقت لك، فأين الرزق؟ أين الغنى؟ أين الألوف؟ أين الملايين؟ إياك أن تعتقد هذا، فإنك تطيع ربك لأنه مستحق لطاعتك ولأنك أنت الذي تنتفع لا هو. فالله عز وجل لا ينتفع بعبادة أحد ولا يستفيد بطاعة أحد. لو اجتمع الخلق كلهم على طاعته لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمعوا كلهم على معصيته ومعاندته فلن ينقص ذلك من ملكه شيئا. فأنت المستفيد وأنت المحتاج، أنت المفتقر إليه، أنت الفقير إليه، أنت المحتاج إليه. فاعبد ربك وقم بحقه ولا تنشغل عنه، أدي صلاتك وحافظ عليها في بيوت ربك، فإن في ذلك خيرا عظيما. والله تعالى يسددك ويوفقك ويرزقك ويخلف عليك بالخير. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يوفقنا لطاعته وحسن خدمته. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان على أي شيء؟ دليل على أي شيء؟ الصدقة برهان ودليل على إيمان صاحبها وحسن تعلقه بربه وحسن رجائه فيما عنده. فإن الصدقة في الظاهر تنقص من المال، والنفس بطبيعتها تحب المال. الإنسان مجبول على هذا، يحب المال حبا جما ويتعلق به تعلقا شديدا، وذلك يؤدي إلى الحرص عليه وعدم السعي إلى الانتقاص منه بأية صورة. فالذي يأخذ شيئا من مالك فكأنه يأخذ شيئا من بدنك من أعضائك، فالنفس مجبولة على محبة المال والتعلق به وعليه. فالذي يبذل ماله ويتصدق به يكون قد خالف طبيعته وهواه، يكون قد خالف طبيعته وهواه، ويكون قد أحسن الرجاء فيما عند سيده ومولاه. الذي يتصدق لا ينظر إلى النقص الذي يحصل في ماله ظاهرا، ولكنه ينظر في أمر لا يراه الآن، لا يحس به الآن، وإنما ينتظره فيما بعد، ينتظره في يوم مقداره 50,000 سنة، ينتظره في يوم تنصب فيه الموازين ويعرض العباد على ربهم ويكون المآل إلى جنة أو نار، إلى سعادة أبدية أو شقاء أبدي. هذا شيء لا تراه الآن، وإنما أنت تعلمه وتوقن به وتتشوف إليه وترجوه، وذلك هو الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان الحق، لأن الإنسان إذا آمن بشيء يراه فربما كان إيمانه تحت ضغط الواقع الذي رآه، ولهذا لم يقبل الله تعالى إيمان من آمن عند نزول الآية. إذا أنزل الله آية من الآيات أو عقوبة من العقوبات فآمن أحد عند ذلك فالله تعالى لا يقبل إيمانه. انظر إلى فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله. متكبر حتى في الموت، حتى في العذاب وهو يعذب متكبر. الشاهد أنه قال الكلمة، قال ذلك، وما قبلها رب العزة تبارك وتعالى، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فعند نزول الآية أو العقوبة لا ينفع الإيمان. وفي شأن بعض الآيات كما في الآية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالناس إذا رأت الآية آمنت، لأن هناك آية اضطرتهم إلى الإيمان، لا يسعهم إلا هذا، ولكن الله تعالى لا يريد هذا، وإنما يريد الإيمان الذي يكون عن صدق وإقبال حق على الله عز وجل. فالصدقة تعبر عن هذا الإيمان، لأن الذي يتصدق يبذل ماله ينتقص منه شيئا دون أن ينتظر أجرا عاجلا، فإنه لا يبذل المال لمقابل يأخذه، ليس هناك مقابل سيأخذه الآن، ليس هناك شيء من ذلك. يبذل ماله ينتقص منه لأمر سيكون من بعد، لأمر يوقن به ويؤمن به ويرجوه. فذلك هو الإيمان. فكانت الصدقة برهانا على الإيمان، دليلا على الإيمان، دليلا على حسن الرجاء وحسن التعلق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء: الصدقة برهان يفزع إليه كما يفزع إلى البراهين. لو أنك تدعي شيئا معينا أو تقول شيئا معينا أو أصابتك تهمة معينة، اتهمك بعض الناس بكذا، فإنك تفزع إلى برهان تبرهن به على براءتك. فكذلك الصدقة برهان يفزع إليه في الآخرة، برهان يفزع إليه على الإيمان، على عبادة الله تعالى، على البذل ابتغاء وجهه ومرضاته. إذا قيل للعبد مثلا: ما برهانك أو ما دليلك؟ فإنه يفزع إلى صدقته تبرهن وتدلل له على إيمانه وطاعته. فذلك من فضل الصدقة، من فضلها ومكانتها أنها برهان ودليل على الإيمان. فلا تنظرن أيها المسلم إلى النقص الذي يحصل في مالك، تصدقت بجنيه، بمئة، بألف، لا تنظرن إلى هذا النقص، ولكن انظر إلى ما يترتب على ذلك في الآخرة. من تصدق بعدل ثمرة، بعدل ثمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. تمرة صارت جبلا، ألا تحب هذا؟ ألا تحب أن يكون لك في الآخرة جبل من الحسنات؟ هذا في التمرة الواحدة، فكيف إذا تصدقت بالعشرات أو المئات أو الألوف؟ ما يكون لك عند الله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تعالى أخبرنا أن مثل الصدقة كمثل حبة فيها سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وأخبرنا أيضا أن هناك قرضا حسنا تقرضه له، تقرض ربك، نعم، ولكن على منفعتك أنت، فأنت المستفيد لا هو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فأنت المستفيد، أنت المستفيد بالأرباح، أنت المستفيد بالثواب والحسنات والأجر الكبير. فاحرص على هذا عبد الله، كن من المتصدقين وكن من الباذلين، ولا تنظرن إلى نقص في المال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: كان عندنا شاة فتصدقنا بجميعها إلا كتفها، تصدقوا بجميع الشاة وأبقوا كتفها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ماذا بقي من الشاة؟ فقالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها إلا كتفها، بقي كلها إلا كتفها. فلا تنظرن إلى نقص في المال، ولكن انظر إلى ما عند الله، إلى ما ينتظرك من الثواب والفضل. نسأل الله من فضله العظيم، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من القانتين، ومن المتقين، ومن المتصدقين، ومن المصلين، ومن الصابرين، ومن الخاشعين التائبين. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم سددنا في القول والعمل، وارزقنا الصدق والإخلاص، وتوفنا على التوحيد والسنة، وأنت راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.